هنا الكلام على طرف العلم من حيث آدابه ومنهجيته ومرحليته، فمن البديهي أن نبدأ في كلام فيما يتعلق بالمنهجية في طرف العلم حول مراعاة الأولويات عند طلب العلم. فإن من أكثر عوامل طلب العلم عدم التدرج في العلم ومحاولة الفصل فوق يعني سنن أو سنن طلب هذا العلم كما يعني طلبه السلف الصالح رحمه الله تعالى أجمعين. فعدم التدرج في العلم هذا من العوائق التي تعوق تحصيل العلم بطريق صحيح. فهذا المبدأ هو مبدأ التدرج لا ينازع فيه أحد من أهل العلم لأنه الوسيلة الناجحة لأخذ العلم وفهمه. وقد قلنا في تفسير قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فإن الرب الذين هم الذين يربون الناس بصغار العلوم قبل كنانها، يعني ما يتشرف إلى التدرج. والله سبحانه وتعالى يقول: قرآنا شرح لنا لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا تدرج في الإيحاء، في إيحاء القرآن الكريم. وقرآنا شرحناه لتقرأه على الناس على مكث تدرج وبتنبؤ ونزلناه تنزيلا. وقال تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورد الله ترتيلا. فالقرآن أعظم وسائل الثبات على طريق الله تبارك وتعالى، كذلك لتثبت به فؤادك. فمن أراد أن تثبت قدمه على طريق الاستقامة فلا بد من الاستمساك بحبل الله المتين الذي هو القرآن الكريم. قال الدليلي نقلا عن الذريعة في وظائف المتعلم: يجب ألا يكون في فن حتى يتناول الفن الذي قبله على الترتيب ملغبا ويقضي منه حاجته. فالتحام العلم في السمع مضلة للفن. التحام العلم والتشتت يجعل الإنسان لا يحصل شيء، تمر السنوات والسنوات وبل العقود من العمر وما يكون حصل شيء. لماذا التشتت؟ يختطف من هنا كتابا ومن هنا كتابا، ويعني لا توجد منهجيا ولا مراعاه للاولويه فقط للسنوات وهو لا يحصل شيء. في حين ان من احترم هذا المنهج وهذا التدرج فانه ينجز ويعني سيء ما هو الا اجتماع يعني الفترات مع بعضها البعض. يقول الله تبارك وتعالى: الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال بعض المفسرين: اي لا يتجاوزون فنا حتى يحكموه علما وعملا. فيجب ان يقدم الاهم فالاهم من غير اخلال في الترتيب. وكثير من الناس منع الوصول لترتيبهم الاصول. من ترك الاصول منع الوصول. الاصول يعني القواعد والاساسيات التي لابد ان يؤسس عليها طلب العلم. وحقه ان يكون قصده من كل علم يتحرك التبلغ به الى ما تركه حتى يبلغ النهايه. يتدخل في ظهر العلم ياخذ يبدا بما يؤهله لكي يصل يعني يصل بعد ذلك ما فوقه. فاذا خرج من المرحله الثانيه يبدا بالترشي الى ما بعد. والتدرج في طلب العلم يكون بين امرين. الاول تدرج بين الفنون. تدرج في العلوم نفسها في علم يؤخذ قبل العلم الاخر. ثم هناك تدرج في الفن الواحد. العلم الواحد ايضا بذات مواده وموضوعاته لابد ايضا من التدرج في تلقيه. وكلا الامرين يخضع للاجتهاد المعلم وطبيعه المكان. هل التدرج يكون بين الفنون او كيفيه التدرج بين الفنون او التدرج في الفن الواحد؟ هذا امر يخضع لعوامل عده قد تكون محل اجتهاد من المعلم نفسه وقد يتحكم فيها استعداد طالب العلم نفسه. فمن طلبه العلم ما يكثر أن يمشي في خطوط متوازية. مثل طلب العلم في المدارس والجامعات وكذا يدرس عدة مرات في وقت واحد بمنهج متوازي. هناك منهج آخر وهو أقرب للتركيز والإنجاز هو هو أن يركز على علم المعارف أو كتاب واحد يخصه وحال هدف محدد حتى يأخذ العلم ثم ينتقل إلى مفهوم خاص. وهذا معنى الشناقطة الذي اشتهر به في طلب العلم، ولا شك هو منهج أفضل وأفضل على عدد كثير من التشتت لمن صبر عليه ولم يصبه الملل. يعني يركز على هدف محدد إلى الجنة وبعد ذلك يترقى إلى ما بعده سواء في التدرج في الفنون أو التدرج في الفن الواحد. الإمام ابن عبد البر حافظ المغرب رحمه الله تعالى نعى طلاب العلم في زمنه فقال: واعلم رحمك الله أن طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله عن طريق السلفين وتبعوا في ذلك ما لم يعرفه أئمتهم وبتبعوا في ذلك ما كان به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم. رتب الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى جدولا للطالب يبلغ به المنتهى فقال: وأول ما ينبغي أن يكلف، يعني طالب العلم في الصباح أول ما ينبغي أن يكلف به حفظ القرآن الكريم متقنا. وهذه نقطة محل اتفاق تقريبا، هذه المسألة محل اتفاق ومسمى نبدأ الآن نتوقف هذه النقطة مع حفظ القرآن الكريم على طالب العلم بل على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. يقول: وأول ما ينبغي أن يكلف، يعني طالب العلم في الصباح، حفظ القرآن متقنا، فإنه يثبت ويحتفظ باللحم والدم. الإنسان إذا حفظ القرآن في صغره شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون في الصغير قدرة وطاقة فوق ما نتخيل الكثير، وعنده قدرة على الاستيعاب، ولكن للأسف الشديد الآن تستهلك في سماع الأغاني والإعلانات وما لا يفيد من نفس القول، فيعني تغتال براءة الطفولة هي أن تشغل لهم بهذه الأمور التافهة التي لا خير من ورائها بل فيها شر كثير. فيسمى الآن يعني يكون عالم الشرح والإسلام للسجلات الصحية، فالمفروض يعني لكل واحد يحدد هدفه والأستاذ معه في هذا الطلب طبعا كانوا أولاده. فهذه قصة جميلة جدا حيث لا تتزاحم أمام الواجبات والمسؤوليات، ويبذل الإنسان في شغل هذا الوقت فإنه سيضيع سدى ويندم عليه حين ينفع عمدا. فحتى بالنسبة للشباب هذا الهدف الذي يحب القرآن الكريم لا يمكن أبدا أن يندم عليه، لا يمكن أن يندم الإنسان أنه اشتغل في الصيف بحفظ القرآن، مع ذلك يمكن أن يندم عليه. ثم إن الإنسان إذا حدد هدفا محددا بدون أن يتشتت فهو غالبا ينجز الى طرف الطريق الصحيح والعملي من اجل هذا. فممكن الانسان يعني يبني بقوه وجعل انه في خلال مثلا هذه الاشهر الثلاثه ينجز كذا وكذا وكذا من سور القران الكريم، ويبدا يشرح ليل نهار في الجبل، ليل نهار وهو ماشي وهو جالس وهو نائم، يستمع الى القران الكريم، يكرر سماع الاشرطه، يذهب الى الشيخ يقرا عليه، يتعلم تجويد وهكذا، يلتحق احد المراكز. لان افضل ما يعين الانسان على طلب العلم الانتظار في دراسه نظاميه قدر الاستطاعه. ان استطاع ان يلتحق بمعنى القراءات مثلا او اي مجموعات من ذلك، او يلتحق اتفاق شخصي مع احد الشيوخ سواء الشيوخ الاداريين او غيرهم من المتقين ويقرا عليه ويبدا يكتب على اخر له بالله يتعاون يخدم على ذلك. يعني هذا هو الأعظم ما ينبغي الكلام في هذه الفرصة العظيمة للصغار ويعني للشباب. ومعروف يعني أن أنا قرأت في دراسة الرجل الفرنسي يتكلم عن انحرافات الأحلام، كتاب مترجم عن انحرافات الأحلام. هذا رجل كافر ليس عنده يعني عقيدة ولا إسلام، ومع ذلك يقول أن أعظم عاصم للشباب أن يكون له عقيدة أن يعيش من أجله. هذا أعظم ما يعظم الإنسان في نظر الرجل الكامل من الانحراف، أن الإنسان يكون له عقيدة محددة يسخر حياته ويكرسها لأجل جدته. فإذا كان هذا كلام الكافر الذي لا يؤمن بالله ولا يؤمن، فكيف بنا معشر المسلمين الذين اختصم الله سبحانه وتعالى بالإسلام يعني بنعمة القرآن. فنرسل إن شاء الله تعالى دي بنعمة حافظة مستقرة عن الأطفال والقرآن. لكن هذه لا يبدأ بالتنزيل ببعض التعليقات صلى الله عليه وسلم الكريم وإعطاء الأولادية المطلقة في طلب العلم. لأن القرآن إذا فاتت السنون الذهبية بالحفظ يصعب جدا الإنسان بعد ذلك يعوض ما كان من القرآن. فإذا أكلت القراءة مؤقتا وركزت على القرآن الكريم حتى لو مدة سنتين مثلا حتى تحصل القرآن هذا إنجاز عظيم جدا ولا تنكس في حياتك أو أفضل من ذلك. ثم كلما حفظت القرآن مبكرا كلما أعطيت نفسك فرصة لتستمتع بالقرآن في باب عمرك. لكن ما نجحت ما لا يبقى له عمر بسيط لا تستعمل ايه تستمتع بالقرآن الكريم. فالقرآن الكريم كلما تذكرت في حفظه كلما أعطيت فرصة فيما يأتي من عمرك أنت تستمتع عليه بدل أنه محفوظ في صدرك تستطيع أن تقرأه في أي مكان وتحت أي ظروف تستطيع أن تذكر الله بأفضل ما يذكر به الله عز وجل. فلا شك أن القرآن أفضل ذكر على الإطلاق. القرآن الكريم أفضل الذكر لأنه كلام الملك وكلام الملك ملك الكلام. وسوف نتكلم في فضائل قراءة القرآن الكريم ويعني ما يترتب على ذلك من أثر. إذا من الأمور المهمة تربية الأطفال على حفظ القرآن الكريم. وإن شاء الله سنتكلم أيضا على بعض المسالك التربوية الخاطئة للأسف الشديد التي استعملت فيما مضى ولا زال يوجد بين الآن من يستعملها في عملية تحفيظ الأطفال تحت أخطاء تربوية سنرجع عليها إن شاء الله تعالى. لكن الذي أريد أن يعني أقوله أن هذا يطرح إلى تشير الطفل الشاب على الامتحان بالقرآن الكريم أو غير القرآن في ذلك ويعمر قلبه ويعني يختلط بعلمه ولا يكون جزءا من هويته وجزءا من كيانه خاصة إذا ارتبط ذلك ب يعني إعطائه قدره وحقه كإنسان شرفه الله باستعانة القرآن الكريم. فإن ذلك لا شك مما يعني يثبته على هذا الطريق. يقول ابن الجوزي أول ما ينبغي أن يكلف حفظ القرآن مثقلا فإنه يثبت ويختلط بالله والجميل يثبت بشك أنه ثبت هذه من آيات الله كما قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر كما قال عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهذا المدرك هو أعظم من أعظم مظاهر تيسير القرآن للذكر أن الطفل الصغير يمكن الطفل عنده 7 سنوات أو أقل أحيانا يوجد من حفظه وهو أقل صدر القرآن كله يعني قلبه يطيق أن يتحمل كلام الله بين جوارحه كلام الله ويستطيع الطفل أن يحفظه كاملا. فإن نرى الأطفال العاجز الذين لا يعرفون اللغة العربية قد يحفظ القرآن ويتقنه أي ما يستطيع. فهذا من تيسير القرآن للذكر. القرآن سهل والله سبحانه وتعالى يختار من الذكر فلا يعني يشغلن المرء نفسه او لا يشغلن طالب العلم نفسه وقيمته ويقول لا استطيع حفظ ضعيف الهجر هكذا. بالعكس اذا اردت ان تقوي حفظه اشتغل بحفظ القران. ربما اذا تقيت مده طويله لك تشتغل في الحفظ في الاول قد تكون شيء من الصعوبه اولا لكن ماذا ما نشطت الذاكره فإنك كلما أعملتها وشغلتها كلما تحتاج الذاكرة وتستطيع أكثر. ولذلك إذا جهزت نفسك في البداية والقرآن تجد بعد ذلك سهل جدا حفظ القرآن الكريم فيما يأتي. فإذا حفظ الطفل الصغير القرآن مبكرا فإنه يذكر ويختلط باللحن والدليل ثم مقدمة في التحوى يعرف بها اللحن ثم الفقه مذهبا وجلالا وما أمكن بعد هذا من العلوم فحفظه حسنا. انتهى كلام الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. إلى العلم أو طلب العلم عبارة عن سلم ذو درجات ورتب لا ينبغي تعديل فمن تعلم فقد تعدى سيرة السلف الصالح ومن تعدى سبيلهم عابدا ضل مجتهدا مسلم. يعني للأسف الشديد كثير مما ينتسبون إلى السلفية في كثير من البلاد مع ادعائهم الكتاب إلى السلف تجد تفسير الفاحش على القرآن الكريم تفسير الفاحش فنجد الانشغال بأشياء لا فيها إهدار تماما لمبدأ الأولوية. فنجد الصغار والطلبة أحيانا كل هذه انه يحفظ الرجال والتكلف والتعليم ويتعامل في الحديث الضريح لهذا الرئيس المعيني لأنه هو التجاوز من هولي الصبيان الصغار ويتسارعون في اختصار علم الرجال أول ما يتعلمون وتسجيل الحديث وكذا وكذا وهو لا يبصر ألفنا أو لا يمكن جد عن فقط ومع ذلك ينهر الفتنتون يعني إيه المناجم في حفظ أعراض الناس وتعرف الشروط والحكم على الآخرين هذا كل زيدان كل شغلين والشاب فمثل هذا متى يفلح؟ كان أول ما يتعلم ما يتعلم الواقعة الشيء فهذا يفلح ما يفلح هذا تعلمات الشغل يعني فالخلاصة من كلام ابن خلدون أراد أن فعلا يجتمع هذا الإنسان الصالح أن يعطي الأولوية المطلقة لحفظ القرآن الكريم فلا بد من المنهجية في طلب العلم ولا بد من المرحلية المنهجية يعني أن يكون هناك منهج محدد في كل علم من العلوم تدرسه على شيء ولا تنشغل بغيره وتواصل فيه الليلة بالنهار مجتهدا أما المرحلية فهل يتم ذلك في جدول زمني مش منهجية تحدد المنهج تحت الدرس ثم تهون السرور والسرور وأنت لا تجد شيئا لا لابد أيضا من وقته في جدول زمني لأنه يضبط إذا ضبط طلب العلم في جدول فإنه ينجز بخلال ما إذا كان عشوائيا بدون ربط بفترة زمنية تمر الأيام والسنون ولا يحصلوا شيئا فمما اتفق عليه العلماء الناصحون في هذا الباب هو أن أول العلم حفظ كتاب الله تبارك وتعالى أول العلم حفظ كتاب الله تبارك وتعالى حتى لو كان الإنسان يعني كبر في السن فهو أولى أن يجتهد في حفظ القرآن الكريم. قال بعض السلف لأحد طلابه أتحفظ القرآن؟ قال لا. فقال وأوتاه لمؤمن لا يحفظ القرآن فبما يتنعم فبما يترنم فبما ينادي ربه تبارك وتعالى. كيف الإنسان يعني أن يعيش في الدنيا وفي يده أن يستوعب كلام الله سبحانه وتعالى بين جوارحه وفي صدره فكيف يضحك؟ كيف يذهب في مثل هذا؟ لا يذهب في مثل هذا إلا خفيف العلم كلام الله تستوعبه بين جوارحك وتظهره في قلبك فأي نعم عرض هذا؟ سعيد سعيد العمارة قال مع مستند لأحد طلابه أتحفظ القرآن؟ قال لا. قال وأوتاه لمؤمن لا يحفظ القرآن فبما يتنعم فبما يترنم فبما ينادي ربه تبارك وتعالى وكما جاء في الحديث ما معناه أن من أراد أن يعني يتكلم مع الله سبحانه وتعالى فليقرأ القرآن الكريم أي نعم فبما يتنعم فبما يترنم فبما ينادي ربه تبارك وتعالى وحتى الناس الذين يشتغلون بالأغاني والموسيقى وهذه الأشياء هو أعظم دواء وأعظم علاج لهذا الداء هو أن يشتغل القرآن الكريم، كلما أكثر القرآن كلما يجد في قلبه نفورا من الإضغاء لهذه السموم، مش بصورة تلقائية، حتى دون أن يحفظ الأدلة على تحليل سماع الموسيقى وهذه الأشياء. لا هو مجرد كلما انتصر القرآن كلما يجد قلبه يركب أكثر مما يكون في القرآن الشيطان الذي يمكن أن يكون معنا في هذه الأشياء. بصورة تلقائية، وهذا هو أعظم علاج لمن وقع في إدمان هذه الأشياء أن يلتقط القرآن الكريم وتجاهد ويكابر ويستمر في الحل والتسميع والخط كذا فكلما زاد كلما زاد اقتراب من كلام الله كلما زاد بعدا عن يعني القرآن الشيطان. روى ابن المديني عن عبد الوهاب ابن هشام عن ابن جريج قال رحمه الله تعالى أتيت عطاء وأنا أريد هذا الشهر يعني أتيت عطاء وأبتدي أن أتعلم منه الحديث عليه الصلاة قال أتيت عطاء وأنا أريد هذا الشهر وعنده عبد الله ابن عبيد ابن عبيد فقال لي ابن عبيد قرأت القرآن قبل أن يرقوا في جلدة التحديد قال قرأت القرآن قلت له قال اذهب فقرأه ثم اطلب العلم سلم اذهب فقرأه اي احفظ اذهب فقرأه ثم اطلب العلم فذهبت فغبرت زمانا حتى قرأت القرآن تركيز في هذا القرآن محمد. وهذه يعني هي الوصية النبوية ليك عمك هذا محددا ولك واحد لا تشك في النفس. وركز عليه كل فرضاتك الدينية ركز عليه استمرار. ولو استطعت ان تقطع العلاج كلها تقطعها في سبيل ايجاد هذا الهدف يعني تتفرغ تماما ولا تصاحب الا من يعينك على هذه المهمه والا يجذبك الى الخلق التخصص. اجعل المحيطين بك ايضا على نفس الدرجه من الاهتمام وقد كررت كل وقتهم ليه يعني حفظ القران الكريم. قال لي ابن عمير قرات القران قلت لا قال ذهب فقراه ثم ارض بالعلم فذهبت فغمرت لم انام حتى قرات القران كمل مركز واستهلك زمانا الى ان فرغ من حفظ القران الكريم. ثم جئت عطاء وعشت مع عبد الله يعني خلص القران الكريم ورايح بقى عشان ياخد الطريق الثاني في الفقه والحديث وعشت مع عبد الله فقال طبعا عبد الله بن عبيد بن عبيد فقال هو جاء قال خلاص قرات القران حفظت القران كما قلت زي فبعد ما فرغ وجاء قال قرات الفريضه اللي هي المغاريف يعني حفظت وتعلمت علم المغاريف قرات الفريضه قلت لا قال فتعلم الفريضه ثم اطلب العلم. قال فقرات الفريضه ثم جئت فقال الان فاطلب العلم الان تصبح ان تطلب. فقال ابو العيدان اتيت عبد الله بن داود فقال ما جاء بك؟ قلت الحديث. قال اذهب فتحفظ القران. قلت قد حفظت القران. قال اقرا واتل عليه نبا نوح. فقرات العشرى حتى ادفنته. فقال لي اذهب الان فتعلم الفرائض. قلت قد تعلمت الصلب والجد والكبار. قال فايما اقرب اليك؟ ابن اخيك او عمك؟ من جيب ايما اكثر ما يكتب ابن اخيك ام عمك؟ قال فايما اقرب اليك يستاهل من اخراج دراسه هذه الاجزاء من غير المواليد الفرعون ايما اقرب اليك ابن اخيك او عمك او عمك؟ قلت ابن اخي. قال ولذا؟ قال لان اخي من ابي وعمي من جدي. قال اذهب الان فتعلم العربيه. قال قد علمتها قبل هذين يعني قبل القران والفرائض تعلمت العربيه. قال فلما قال عمر رضي الله تعالى عنه يعني لما سمع لما سمع عمر رضي الله تعالى عنه قال لما تعلمت العربيه من تحت قال فلما قال عمر يا لله وللمسلمين يا لله وللمسلمين لما فتح فيك وكثر هذه؟ قال يا لله لما فتح الله في يا لله وللمسلمين كثر هذه. قلت فتح فيك الله على الدعاء وكثر هذه على الانتظار والانتصار. فقال لو حدثت احدا لحدثت يعني مع كل هذا لا يحدث. قال لكن لو حدثت احدا لا حدث. قال ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها ومن تعداها جمله فقد تعدى سبيل السلف رحمه الله ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل ومن تعداه مجتهدا زل. فاول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه وكل ما يعين على فهمه وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه. ولا اقول ان حفظه كله فرض ولكن اقول ان ذلك واجب لازم على من احب ان يكون عالما ليس من باب الفرض. فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ الى ما يستعين به على فهمه في لسان العرب كان له ذلك عونا كبيرا على مراده منه ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن غياثم رحمه الله انه لما ذهب الى الاعمش وطلب منه ان يحدثه سال الاعمش افتحت القران؟ فقال الاعمش فقال لا. فقال الاعمش اذهب فاحفظ القران ثم هلم احدثك. اذا اولا فاحفظ القران ثم هلم احدثك. قال ابن غياث فنأخذ فحفظت القرآن ثم جئت فاستقرأني استقرأني فاستقرأني فقرأته فحفظني. يقول أيضا محمد ابن الفضل ابن محمد ابن خزيمة يعني أنا حفيد الإمام الإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله يقول سمعت جدي يقول استأنس أبي في الخروج إلى خزيمة يعني محمد ابن خزيمة كان يستأنس أبي أن يخرج إلى خزيمة كما نفهم استأنس أبي في الخروج إلى خزيمة فقال أقرأ القرآن أولا حتى آذن فاستنهضت القرآن فقال لي اسكت حتى تصلي الخطبة يعني في رمضان تختم به ففعلت فلما عيدنا أذن لي فخرجت إلى مروة وسمعت بمرض الروس من محمد بن هشام صاحب الشيخ فنعي إلي إلى خزيمة فتوفي خزيمة. وكان العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم قال الشيخ رحمه الله تعالى كان أول ما يسأل القارئ إليه لطلب العلم أول شيء يسأله حفظ القرآن الكريم فإن كان حافظا أقرأ بالنزول اليسيرة ثم لا يزال يترقى عنده حتى يتأهل للقراءة إن لم يصل لنص القارئ يكون أهلا لأن يكون قارئا. فكانت دروس الشيخ رحمه الله تعالى هدى الرجع حتى المراحل العليا وإن لم يكن القاضي إليه حافظا للقرآن أقرأ بأن يحفظ فإذا حفظ عليه التعلم. إذا هذا فيما يتعلق بالأولوية الطريقة الأولوية المطلقة لحفظ القرآن الكريم. هذا المنهج الحقيقة كما رأينا هو المنهج العملي الذي سار عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى وهذا المنهج لم يأتي بالفراغ وإنما هم استقروا من السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان إقراء القرآن الكريم أول ما عمد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في إبلاغ دعوته الكبرى. وقد كان مبعوثوه إلى مختلف الجهات يطلبون أول ما يطلبون بإقراء ذات القرآن. هذا الشيء وأول شيء والأمر له أولوية مطلقة على أي شيء آخر هو إقراء وتحفيظ القرآن الكريم. فقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين وجهه الى اليمن كتابا امر فيه باشياء منها ان يعلم الناس القران ويفقههم فيه ان يعلم الناس القران ويفقههم فيه. وروى البخاري عن ابي اسحاق عن المراه قال اول من قدم علينا يعني دليل اول من قدم علينا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعل يقرئنا القرآن فجعل يقرئنا القرآن. وكان مصعب يسمى المقرئ. وكان الرجل من المسلمين إذا هاجر إلى المدينة دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الحفرة ليعلمه القرآن. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة خلف عليها معاذ بن جبل رضي الله عنه يقرئهم القرآن ويفقههم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل نبعث معنا رجالا يعلمنا القرآن والسنة؟ فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقارنهم القرآن. الشاهد يعني هذا أن المبعوث كانت سمعة محفلة بأقدس وأعظم وأهم وأخطر رسالة وظيفة وهي تحفيظ القرآن الكريم وتعليم القرآن الكريم. ولتعلم القرآن وتعليمه يعني فضائل كثيرة منها ما ثبت عن طريق المزي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى وإذا رآه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان القراء اصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا وشبابا. وهذا رواه البخاري في صحيحه. وكل امام النووي رحمه الله تعالى يعلم ان المذهب الصحيح المتوقع الذي عليه ان يعتمد من العلماء ان قراءه القران افضل أفضل إلى التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار. وقد ضرب بعض الأدلة على ذلك الله تعالى أعلم. يقول النبي يقول عبد الإمام عبد الرحمن السلمي روى عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال له قلت له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. يبقى عبد الرحمن السلمي يروي عن عثمان بن عفان فهو يروي شعبة قال للراوي قلت له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال خيركم من تعلم القرآن وعلم. قال عبد الرحمن السلمي فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا. وكان يعلم من خلافة عثمان إلى إبرة الحجاج طوال هذه الفترة حوالي 40 سنة. بقي عبد الرحمن السلمي يحفظ أساس القرآن الكريم متفرغا إلى الله تعالى لذلك يعني حوالي 40 سنة لأجل هذا الحديث فقط. هذا الحديث هو الذي حدد له الفارقة في الحياة. كل الفارقة في الحياة جعل أثرها من إيه؟ من هذا الحديث. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فقال أبو عبد الرحمن فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا. هذا الحديث هو وراء هذه المجلس الذي جلسه 40 سنة يحفظ الناس القرآن الكريم في جامع الكوفة. مع أن عبد الرحمن السلمي يعني كان ذا قدر جليل وعلم واسع ومع ذلك يختار هذه الوظيفة على غير من الوظائف وهي الاشتغال بتحفيظ وتعليم القرآن الكريم. فهذا الشرف يعني ماذا عن الشرف؟ يعني هذا هو الفصل الحقيقي. لا يتخذ الإنسان بالاستوار ولا بمنصب ولا بمال ولا بجاه، إنما الشرف كل شرف أن يعده الله سبحانه وتعالى بأن يجعله خادما لكتابه الكريم. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. فلذلك الأشرف نقم لا صاحب الجلالة ولا صاحب الفخامة ولا إلى آخره، وإنما أشرف نقم أن يقال للإنسان خادم القرآن الكريم. خادم القرآن الكريم هذا هو الشرف الحقيقي في الدنيا وفي الآخرة كما ستبين إن شاء الله تعالى. سئل سفيان الثوري رحمه الله عن الجهاد وتعليم القرآن فرجح الثاني رجح تعليم القرآن قال هو أفضل من الجهاد. طبعا الولد إن التعرض إلا بين الفرضين كفاية. فرجح الثانية واستدل بهذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلم. وعن مصعب ابن التعليم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأخذ بيدي وأقعدني في مجلسه أقرب. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد فقال أيكم يحب أن يرجو إلى مطحان فنعطيه فيأتي كل يوم بناقتين كرماوين زهراوين يعني عاليتين السنان ذات فهجة. أيكم يبدو أيكم يحب أن يبدو يعني كل يوم الصبح يبدو يتحرك يمشي مكان قريب من المدينة وصحان كما العقيد وادي العقيد كل ما يروح هناك هيرجع فيه ياخد ناقتين كرماوين زهراوين ضخمتين وبركتين فيأخذهما في غير بيت ولا قطيعة واحدة كل يوم يمشي مشوار بس ده يرجع بجمالين. قال قلنا كلنا يا رسول الله يحب ذلك كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال يرجو احدكم الى المسجد فيتعلم ايتين من كتاب الله تعالى خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث واربع خير له من اربع ومن اعدادهن من المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه يوما ايحب احدكم اذا رجع الى اهله ان يجد ثلاث خليفات عظام جنان والخليفات هي الحامل من النوق ايحب احدكم اذا رجع الى اهله ان يجد ثلاث خليفات عظام جنان فثلاث ايات يقرا بهن احدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام جنان. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتلى رسوله بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وعن هارون بن عنتر عن أبيه قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أي العمل أفضل؟ قال ذكر الله أكبر. وما جاءت قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتدارسون كتاب الله ويتعارفونه بينهم إلا أضلتهم الملائكة بأجنحتها وكانوا أضياف الله لا داموا فيه حتى يخوضوا في حديث غيره. انطلق القرآن وانطلق بغيره يعني تنصرف عنهم تلك الملائكة. وذكر الخطيب البغدادي أن أحد العلماء توفي فرؤية المنام فقال ما فعل الله بك؟ قال ذهبت تلك الشبحات وذهبت تلك العلوم يعني علوم عربية ليست علوم شرعية طبعا. وبقيت لنا سورة الفاتحة كنا نعلمها عجائز في قريتنا نفع الله بها. سورة الفاتحة كنا نعلمها عجائز في قريتنا نفع الله بها يعني فلا تحترمنا من المعروف شيئا. حتى تحفير الفاتحة أن تصحح الواحد قراءته أو سورة الفصار مثلا حتى يصلي بها هذا من أعظم أبواب الخير ولا يزهد فيها إلا زاهد في الخير. بل من التجارب العملية أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رغم ما أمضاه شيخ الإسلام في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى والدفاع عن الدين والرد على البدع وبيان الأحكام وكذا وكذا من منافذه وأعماله الجليلة إلا أن لما سئل شيخ الإسلام حمد الله سبحانه وتعالى على هذا الشيء لأنه تفرع لتدبر آيات الله عز وجل والاستنباط بجزء القرآن الكريم. فصرح شيخ الإسلام في سجنه في قرائب حياته بندمه على أنه فيما مضى لم يصرف همته بالكلية إلى كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا شيخ الإسلام فكيف من الشرع عن القرآن يعني بما لا يفيد من الغفل من الكلام وهذه الأشياء. من شرف القرآن الكريم وشرف حملته أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أشد الوصية بأهل القرآن الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام للشيخ المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام للسلطان المقصد. وهذا في صحيح أبي داود إن من إجلال الله إكرام للشيخ المسلم يعني من تعظيم الله أن تكرم المسلم الذي شارك معروف في التوحيد والإيمان والإسلام. وحامل القرآن أيضا من تعظيم الله أن تعظم وتكرم حامل القرآن غير الغالي فيه. أما الغلو في القرآن فهو أن يبالغ في التجويد أو أن يسرع مبالغ الإسراع في القراءة حيث يمنعه هذا الإسراع عن تدبر معاني كلام الله تبارك وتعالى. بقي الغلو في كتاب الله مجاورة الحد فيه من حيث لفظه أو معناه لتأويل الظاهر. وحامل القرآن يعني غير الغالي فيه يعني بشرط ألا يكون راغيا فيه ولا جافيا عنه. شرحنا معنى الغلو. أما الجفاء فهو أن يتركه بعد علمه أو ينساه بعد حفظه هذا هو الجفاء. وقيل الجافي عنه أي متباعد عن العمل به وإتقان معانيه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خدمة القرآن الكريم أو خدام القرآن الكريم وقوم القرآن الكريم باسما يرفض بأعظم المعاني. سماه باسما لا يمكن أن يطمع فيه غيره. سمى الرسول عليه السلام أهل القرآن أهل الله وخاصته. أهل الله وخاصته يقول النبي صلى الله عليه وسلم أهل إن لله تعالى أهلين من الناس أولهم أهل الله. إن لله تعالى أهلين من الناس أهل القرآن هم أهل الله وخاصة. إن لله تعالى أهلين من الناس أهل القرآن هم أهل الله رفعوا الصدر. وكما ذكرنا قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال بعثني الأشعري يعني أبا موسى رضي الله عنه إلى عمر فقال لي كيف تركت الأشعري؟ قلت يعني لما وصل لعمر رضي الله عنه قال عمر كيف تركت الأشعري يعني أبا موسى؟ قال تركته يعلم الناس القرآن. فقال أما إنه كيف ولا يسمع هادية. أما إنه كيف فلا تسمع هائيا يعني حتى لا يعجب بعقله كما هي في السنه لا يفتح الاسلام في وجهه. اما انه كيف هذا انسان عقل كيف اختار افضل ما يعمل عليه الثواب والزلفى الى الله عز وجل وهو تعليم الناس القران الكريم. وبين صلى الله عليه وسلم ان ظاهر القران في رفقه يعني في حسن حال ومسرة وأنه يحق له الارتباط الشديد بما هو في ذلك وأنه يستحب تربيته بذلك يعني يستحب أن تتمنى مثل ما هو فيه من النعم. هذا هو الأصل وهذا هو الذي ينبغي أن نتنافس فيه لا في الدنيا الناس يتنافسون على الدنيا مع أن هذا التنافس بدهي معنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. فقوله ولا تنافسوا المقصود به التنافس في الدنيا واضح. وكل ما يتنافس الناس في هذا منذ ان خلق الله الارض يعني ومن عليه الى القيام الساعه كله لا يتابع الا الله جناح بعوضه. فكل الكتاب وكل الحروب وكل الاحقاد وكل التحاسد وكل العداوات في اقل 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 اقل, أقل من ايه؟ في جناح الله عند الله سبحانه وتعالى في ميزان الله هذا كله اقل من جناح بعوضه. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقط كافر منها شربه عنه. فالشاهد يعني ان العز الحقيقي والغنى الحقيقي هو ان يستغني الانسان بكلام الله تبارك وتعالى وان يعني يحصل هذه النعم. فاذا هذا من التنافس المامور به يقول الله تبارك وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فاذا كان عذر الناس وهو عذر غير مقبول في التنافس في الدنيا لان الدنيا ضيقه تضيق على اهلها. ففيما يعني لماذا يتحمس الناس على الاخره؟ الاخره واسعه. فالمقصود من الكلام يعني انه ينبغي التنافس المحمود طبعا في امر الاخره، ان ينظر الانسان في الدين دائما الى من هو فوقه، هذا في الدنيا ينظر الى من هو دونه كي لا يبتغي نعمه الله سبحانه وتعالى عليه. فهذا التنافس تنافس مطلوب شرعا. بل ان التحسد فيه مطلوب شرعا، التحسد الذي هو بمعنى الغبطه. ان تشعر انه تتمنى مثل ما اتاه الله من النعم. هذا معنى الغبطه. فقول الرسول عليه السلام لا حسد الا في اثنتين وهذا هو الحسد المشروع. وليس الحسد الممنوع، حسد الممنوع ان تتمنى زوال النعمه عن الغير. اما الحسد المشروع فهو ياتي بمعنى الغبطه وهو ان تتمنى مثل ما هو فيه من النعمه دون ان تتمنى زوال هذه النعمه عنه. لا حسد الا في اثنتين، رجل علمه الله القران فهو يكتبه اناء الليل واناء النهار. كما شرنا من قبل حفظ القران يسهل على الانسان الالتصاق بالقران الكريم ليلا نهارا. فسمعه جار له فقال يا ليتني اوتيت مثل ما اوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. اذا هذا هو الحدث المشروع. ايضا اثر النبي صلى الله عليه وسلم اهل القران بالاحقيه في امامه الصلاه. فعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرارهم بكتاب الله فان كانوا في قراءه سواء فاعلمهم بالسنه الى اخر الحديث هذا هو مسلم وغيره. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كانوا ثلاثه فليؤمهم احدهم واحقهم بالامامه اقربهم احقهم. وهذا أخرجه مسلم وغير مسلم وعمل الآيات وليهمكم أكثركم قرآنا وليهمكم أكثركم قرآنا. وهذا رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما قبل المهاجرون الأولون نزلوا العزبة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأمرهم سالم مولى أبي سليمة وكان أكثرهم قرآنا. وهذا رواه البخاري وغيره. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحم يقدمه في اللحم قبل أخيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان القراء أصحاب مجالس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبالا فكان القراء هم الذين يقررون من عمر حتى لو كانوا شبالا. وعن عباس أبي محمد البصري قال توكر المجالس لثلاثة لحافظ القرآن ولحافظ الحديث وللشيبة بالإسلام. توكر المجالس لثلاثة لحافظ القرآن ولحافظ الحديث وللشيبة بالإسلام. فالقرآن يعني العظيم يغني صاحبه عن كل حافظ ونسب. والتشرف بحفظ القرآن والتفقه فيه فوق كل شرف. هذا الشرف إذا نال الإنسان فهو قد نال شرفا ليس بعده شرف. يعني ذكر الفقهاء أنه لا يصد واعلا من أهل القرآن والدين لا يصد عن إمامة لا يصد عن إمامة الناس أن يكون أعرابيا أو عبدا مملوكا أو ولا لدينا إذا يعني شرف الله تبارك وتعالى بحفظ القرآن الكريم سواء كان أعرابيا أو عبدا مملوكا أو حتى ولا لدينا. فإذا كان حفظ القرآن فإنه يستحق إمامة الصلاة. استناد لها ابن عبد الحارث مولاه عبد الرحمن ابن أبدى الخزاعية رضي الله عنه على مكة حين تلقى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى عثمان فقال له ما استخلفت على أهل الوادي يعني على مكة. فقال ابن أبدى قال ومن ابن أبدى قال إنه عالم بالفضل تعريف قال في صدر له إنه عالم بالفرائض قارئ لكتاب الله. قال أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين. لم يكن له إني أعجزت أن حكمه كذا وأتمه كذا ومنصبه كذا وجاهه كذا لكن مسوغات التعليم كانت إيه؟ إنه عالم بالفرائض قارئ لكتاب الله. هذا هو الشرف الحقيقي الباقي عند الله سبحانه وتعالى. قال أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين حتى يرفع كل واحد من القرآن الكريم. إذا أخبر عن القرآن يقبل الله عليه وينام هذا الشخص. إذا أعرض عن القرآن فيضع الله بلا نهاية. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ابن أبدى ممن رفع الله بالقرآن ابن أبدى ممن رفع الله بالقرآن وممن رفعه القرآن الكريم كبار وإمة التابعين في أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفي كل واحد منهم عين. أصحاب ابن مسعود كانوا قراء وكان من داخل الخلفية كل واحد منهم فيه يعني عامة أو عين. عبيدة صدقني عبيدة أعرج مسروق أحدب علقمة أعرج شريح كمتش كان لا شعر على عرضين الحارث أعرف كل هؤلاء من أصحاب الرسول رفعهم حفظ القرآن وتعلم القرآن وتعليم القرآن الكريم. وقال المزني سمعت الشافعي يقول من تعلم القرآن عظمت قيمته. الإنسان له قيمة ثروة قومية ثروة إسلامية. من تعلم القرآن عظمت قيمته أصبح الإنسان له قيمة. وعن يحيى بن معين قال بلغني ان الاعمش قال انا ممن رفع الله تعالى بالقران لولا القران لكان على رقبتي ذل صحناء أبي رب. الذل هذا معربة مثل فرقين معربة. والصحناء هو لسمك الصغير. سمك الصغير يقول أنا ممن رفعه الله تعالى القرآن لولا القرآن لكان على رقبتي ذل صحناء أبي رب. كان تبيع عن إيه؟ السمك الصغير. يعلم هذا الناس رقبته ويمشي بالريح المكان. أنا ممن رفعه الله تعالى القرآن لولا القرآن لكان على رقبتي ذل صحناء أبي رب. فقال حيران لولا القرآن وهذا العلم عندي لكنت من بقالي الكفى. وممن رفعه الله بالقرآن أبو العالية رفيع بن مهران الإمام المقرئ الحافظ المسلم وكان مولى لامرأة كان عبدا لامرأة. قال رحمه الله كان ابن عباس يرفعني على السرير. يعني ابن عباس طبعا كان تولى الإمارة فكان يذهب إلى ابن عباس في دار الإمارة مقر الإمارة. فكان ابن عباس يعني إذا أتى أولى عليها هذا مع ابن عبد المملوك الإمارة كان ذلك كان لكن كان حفظ القرآن الكريم. فكان ابن عباس إذا دخل عليه وعند العلماء قريش وأشراف قريش كبار السن والمجاهد القرشيون فكان يقول كان ابن عباس يرفعني على السرير وقريش أكثر من السرير. كان يرفع مجلسه فوق الأولاد الحاضرين حتى لو كانوا أشراف قريش. فتغامزت به قريش تغامزت ما يعني كيف تحصل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأدباء. هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأدباء. وكان المحدثون يعظمون أهل القرآن أي تعظيم. فهذا الإمام شيخ الإسلام وشيخ المقرئين والمحدثين الإمام سليمان ابن مهران الأعمش رحمه الله تعالى. طبعا الأعمش في القراءة يعني ترجمته هو مشهود بشدته على طلاب العلم كان يشتد عليه جدا. يقول كان يحيى بن وكتال من احسن الناس قراءه ربما اشتهيت ان اقبل راسه من حسن قراءته. وكان اذا قرا لا تسمع في المسجد حركه كان ليس في المسجد احد. وقال يعقوب المستوي سمعت احمد بن يونس وذكر له حديثا انكره في حديث ابي بكر بن عياش عن الاعمش. فقال كان الاعمش يضرب هؤلاء ويشطرهم ويطردهم وكان ياخذ بيد ابي بكر. يعني اما مع ابي بكر بن عياش فكان يعظم كان ياخذ بيد ابي بكر فيجلس معه في زاويه لحال المكان. يأخذ ويعظمه ويجلس في زاويه وتقول لو تعرفون من الاعمش وطبعا مقام عظيم جدا في العلم وإدارته مع شدته جدا والفرق مع طلبة الحديث كان يشتد عليه جدا ولكن مع ذلك هو لينه ورفقته مع أبي بكر بن عياش فقط لأجل مكانته في حفظ القرآن الكريم. وقال الحسين بن فهد ما رأيت أنبل من خلف ابن هشام كان أبدا في أهل القرآن ثم يأذن لأصحاب الحديث. في المجلس يبدأ أولا كان الشاهد أنا لم يقول عليه ثم بعد ذلك يأذن لأهل أصحاب الحديث. وكان لا يرى استصغار حبر القرآن. يعني حبر ما دام الإنسان حبر القرآن لا يجوز استصغاره ولا استضراره ولا تحسيره أبدا. لماذا؟ لتعظيم القرآن الذي هو كلام الله عز وجل. وكان لا يرى استصغار حبر القرآن بل لابد من توقيره. فإن نعم أعظم وأفضل ما ينفع به الناس. ولو كان حديث القرآن صغيرا السن بالنسبة لكبار القراء. فعن أحمد بن إبراهيم والرب خلف بن هشام أنه سمع خلفا يقول قدمت الكوفة فصرت إلى سليم بن عيسى فقال لي ما أقدرك؟ قلت أقبل على أبي بكر بن عياش. فقال لا تريد؟ قال قلت بلى. فدعا ابنه وكتب معه إلى أبي بكر ولا تدري ما كتب. فأتيت منزل أبي بكر قال ابن ابي حسان وكان لخلف 19 سنة فلما قرأ الورقة قال ادخل الرجل فدخل وكلم فصعد في النظر ثم قال انت خلف؟ قلت نعم. قال أنت لم تخلف لبغداد أحد أقرأ لك فتكت. فقال لي أقعد هذا أقرأ. قلت عليك؟ قال نعم. قلت لا والله لا أقرأ على رجل يستظهر رجلا من حملات القرآن. ثم خرج فوجه إلي سليم يسأله أن يردني فأبيت. فقلت ما إني لزمت واحتجت. فاهتف رأى عاصم عن يحيى ابن آدم عن أبي بكر، يعني إذا كانت طبعا أنزل مما لو كان يعني قرأ عليه مباشرة. يقول في معارف في طريق طلب العلم لقد كان حفظ القرآن عند أهل العلم من الأساسيات التي يبدأ بها طالب العلم. ولذا فقد كان الوحيد منهم لا يتردد في الشروع في حفظه وضبطه. فأصبح حفظه سمة باردة في مجتمع أهل العلم وطلبته. والناظر في كتب التراجم يرى الصقلان. فالعجيب أن بعضهم كان يعاني بعدم حفظه للقرآن. ومن شواهد ذلك ما ذكره الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب في ترجمة عثمان بن محمد بن أبي شيبة، قال من الصور ثقة حافظ شهير وله أوهام وقيل كان لا يحفظ القرآن. طبعا يقول ولا بد ان يقال ان حفظ القران ليس واجبا على طالب العلم، لكن حفظه مفتاح لطريق الحفظ والفهم. وهذا تشاهده في طلبه العلم الحافظين له. ولذا عليك يا طالب العلم الاهتمام بهذا الامر ومعرفه الجهد في التفصيل. هو طبعا حكم حفظ القران الكريم فرض كفايه اذا فهم البعض سقط عن الباقين، ولذلك في احد اتى من جهه. ويشترط أن يحتفظ في كل طبقة من الأجيال عدد يعني يحفظ به تواتر القرآن الكريم. الآن طبعا في الفترة اللي نحن فيها الآن بعد زمرة الكتاتيب وانتهى نظام الكتاتيب للأسف الشديد، والإهمال الذي في تعلم العلوم المدارية هذه كان بلا شك هذا على حساب القرآن الكريم. فالإنسان ينبغي أن يتعرض للجهد الذاتي كل من أمكنه أن يحفظ القرآن أو يحفظ غيره، أو على أضعف الإيمان أن يحفظ غيره على الحفظ، أن يحرض على الحفظ ويعين بكل ما يستطيع في تنشيط الجهود لحفظ القرآن الكريم. لكن طبعا في نوع من الانتظار في حفظ القرآن الكريم في عدد يقل العدد، والاهتمام لو استمر المعدل على ذلك لا شك أن ذلك يبدو بالخطر. فعلم الهمة لا يتوقف فرض كفاية ولا فرض عين، تنشئ فرض عين يعني مش هيحفظ، فمثل هذا لا يصلح لطالب العلم، لكن تطمح همته إلى أن تعلى يعني أن ينشد أقصى درجات الكمال وأعظم ذلك وأشرفه وأكثر القرآن الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به الفريق. فحامل القرآن يقدم في الدنيا ويقدم في البرزخ ويقدم في الآخرة كما ذكرنا ذلك آنفا. أما تقديمه في الدنيا فيشهد له ما ذكرناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقربهم لكتاب الله. فتقديمه في هذا المقام الشريف للإمام في الصلاة يدل على شرف منزلته. أما في البرزخ فكما رأينا كيف أن الرسول عليه الصلاة كان يقدم أكثر الصحابة حفظ القرآن في اللحد. وأما في الأكرام فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية فاقرأها. يعني مثلا لو كان بيصعد في بيصعد يعني ست شوف بيطلع بيه في الأكرام سيرضي يرتفع هكذا، لكن مش هينتهي عند عدد معين من الاخلاص. ده بحسب عدد الايات، كل ما يسمع ايه كل ما ترتقي منزلته، سمع ايه اخرى ترتقي منزلته. لحد ما يخلص كل الرصيد اللي عنده من القران الذي يحفظه فيتوقف منزلته عندما فاي شرف اعظم من هذا. واي شرف حاله من فتح الله عليه بحفظ القران الكريم. قال صاحب القران اقرا وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر الأيام تقرأها. فطبعا الناس يعني أيقن بهذا الوعد اللي صار من الرسول عليه الصلاة والسلام لن يذهب أبدا في أن يعني يحفظ أقصى ما يستطيع، فهو حفظ القرآن الكريم يعني كاملة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم. بعض الناس يعتريه نوع من الفروق أو الياس فيقول انا حفظي ضعيف ولا استطيع حفظ القران اي صعوبه في الحفظ. طبعا في قاعده مهمه جدا يعني الناس غاليين الناس الذين حفظوا قبلك نحن وهم وجميع العلماء والحفاظ وكل من خلقه الله سبحانه وتعالى كلنا تستوي في صفه معينه ذكرها الله في كتابه وهي قول تبارك وتعالى والله اخرجكم من فصول امهاتكم لا تعلمون شيئا كلنا هكذا في البخاري كان هكذا في الترمذي النسائي الائمه الكبار حفاظ الصحابه كلنا والله اخرجكم من فصول امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده وكان احد رجال الاعمال يعني ظهر طبعا غير المسلمين يعني في اعمال الكتاب في هذه الاشياء فبيقول ايه؟ بيسال عن سبب نجاحه في الثوره وكذا وكذا قال الذي يعني ان المساله ان كل واحد من البشر لديه هو في كل اعضاء الله من الوقت 24 ساعه اليوم في حد منكم يومه 20 ساعة أو 15 كل واحد قدامه ميزانية كل يوم 24 ساعة فالناس كلها عندها اللي أعطاها الله هذه الملك هذا الوقت لكن يختلفون في طريقة استثمار هذا الوقت وتوظيفه لإنسان الدين هذا الأمر يعني يتخذ في جلالة تعالى الإنسان ورجال الأعمال وهذه الأشياء تستثمر وقتا فكيف لا يتم في مخالف علم وقتا في حفظ القرآن الأقصى ضاقة يعني يدركها وثم يأتي بعد ذلك العرض من الله سبحانه وتعالى فالإنسان يعني إيه يستعين لما يستعين بالله ولا يتعلم تحرص على ما ينفعك أما كلمة تحرص تحرص على ما ينفعك وأي شيء ينفعك أكثر من القرآن في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة تحرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا يتعلم فصفة الإنسان عاجز اللي هو عنده يعني سوء رغبه قدراته التي اتاه الله سبحانه وتعالى هو بيعاتب نفسه بنفسه. كما قلنا في الغرض يحاصر نفسه بفكره غير سبيله ويبقى الوجود كله هو هذه الفكره يتجه يطلع بنفسه للانزال يعني الزفه الرضيع ان انا فاشل ان انا حمل ضعيف ان امكانياته ضعيفه فهذا كله يعني يجعله عقيما لا ينتج شيئا. لكن الحقيقه الانسان عند الغرض تبارك إذا فجرها واكتشفها سوف يندهش من هذه الأفراد التي أتاه الله بها وهو الذي يشل هذه الطرق كما يعني قال بعض الناس حال هذا الشخص يعني شمرون به كما تقول في القرار بالنزول في القلب لما تعمل الشمال تحدث نفسه الدنيا برضه رب نفسي تلف الظلمات وهي في عالم كثير الضياء هو اللي قاعد يحس في هذا الوقت. مضطر هي كل الدنيا. ان انا ضعيف انا عاجز مش قادر لا هذا الكلام في الياس والخروج فهذا لا يليق بالمؤمن على الاطلاق. وانما يعني ينطلق ومثلا ايضا مثلا يعني واحد في قفص والقفص فتح فخرج منه اخرج من القفص فيرجع بين الناس ويعجز نفسه وصفر انه عاجز انه فاشل انه حفظ ضعيف ده على هذا الوجه وينطلق في القضاء المنتجه ده ويجد عند ربنا قرار ما يندهشونه يعني ده على هذا الوجه وينطلق في القضاء المنتجه ده ويجد عند ربنا قرار ما يندهشونه يعني العقل البشري هذا اكتشاف عظيمة جدا التقارب الذي اودعنا الله سبحانه وتعالى من خلقه خلق هذا العقل يعني مما لا كان يعني يحصل فإذا موضوع الواحد يقول لي إن أنا هو أصلا لابد أن يجاهد في البداية هنشوف كيلو عقد المشفر يجاهد ويبدأ بالمهمة الأكل يعني المهمة الكبيرة يقسمها إلى أجزاء ثم هذا الجزء يكتب جزء محدد ما يشتتش نفسه إن في ناس تقعد بالبعض لما يبدأ شغل في البقرة الطويلة بعد أخبار 40 لو المفروض يتحضنهم أو حلم ولا حاجة يروح لكن لو لا تبدأ من أجل عقد يتشتت بقى يبدأ بالأكل يعني ايضا ربما لا يجعل ذلك يكون من النص طب السؤال الثاني عليه فهو يبدا بشيء من لا يميل الى ان يخرج من المهمه ويفكر عنه لكن يبدا المهمه الاكثر الى ان يشيلها يكافئ نفسه عليها الصالح إلى كذا، ثم يترقى إلى بياليها وهكذا. فترة بعد فترة تقرأين اللي كان نشط جدا الزكاة اكتسبت وانتمت واستيقظت من فقدها ونقل عنها القرار ويبدأ فعلا يدخل عليه جدا شبه سؤال ثاني بعد ترزاق القرار وسوف تبتدي حياته كلها ببركة وتستنى أن طول حياته أكشف مش هيبقى فاضي لأي مرض مضاعف الإحراق أو المعاصي أو اللغو أو بل التفريط الصعب الذي سبحانه وتعالى بل القرآن سيعود عليه بالبركة كل البركة يعني في حياته. الله سبحانه وتعالى يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم المستمع والأبصار والأفئدة. هذه الجوارح هي أسباب التفصيل أسباب التعلم أسباب الحفظ. فإذا أخلص العبد فنية لله تبارك وتعالى أعانه الله على حفظ كتابه فمما يستعان به على ذلك أولا أن يخلص لله عز وجل وأن ينوي بحفظ ابتغاء مرضات الله وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. فبلا شك سلم ما يتلمع العاقبة والثواب والأجر الجزيل من حفظ القرآن الكريم هذا مما يشكل الوقود الذي يحرره في مسيرة إنجاز هذه يعني المهمة. أيضا أن يجتهد في العمل بما يحفظه من كتاب الله تبارك وتعالى. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يتركوننا أنهم كانوا يستقربون من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يتعلموا عشر آيات لكن يخلفوها حتى يعملوا ما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. كذلك أيضا أن يقوم في الليل يصلي بما يحفظ من القرآن الكريم ويتوجد ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكر وإن لم يكن به نديا يكفي البركة. القرآن ما يحرضك على قيام الليل على الجهل على إكثار من النواحي في النهار فهذا أيضا من بركات اشتغال هذه الوظيفة العظمى. كذلك أيضا يكرر القراءة في غير الصلاة وجب أن يحافظ نفسه مش هيجي عند القراءة يضيع في معاصي أو خلافه أو في كذا وكذا من هذه الأشياء. فهذا أكبر عرض من يعني الإعجاز عن طريق الله تبارك وتعالى. يقول أبو بكر بن عياش قرأت القرآن على عاصم بن أبي مزود فكان يقول لي أن أقرأ عليه كل يوم آية لا أزيد عليها ويقول إن هذا أثبت لك هذا يثبت الحفظ عندك آية واحدة فقط في اليوم. فلم آمن أن يموت الشيخ قبل أن أقرأ من القرآن فما زلت أطلب إليه ما زلت أريح عليه في الطلب أن يزيد ما زلت أطلب إليه حتى أجد لي في خمس آيات كل يوم حتى أجد لي في خمس آيات كل يوم. كان ممكن الإنسان لو في كل يوم مش هتكون خمس آيات كثيرة آية واحدة إذا مر الوقت خير العملية لبابه وإتقن وأعرف من حضر طوال الصور عن طريق كل يوم كان يحفظ آية واحدة فقط آية واحدة فقط من القرآن الكريم في أثناء بلده وإياده من العالم. فبعد وقت إلى به كان حفظ قدرا عظيما جدا وربما على فترة السمع للجوال وأفيد الآن إذا خطأ إذا كان تمر على يعني هذا المجوال فنشاهد يعني إيه خير أعمال أدوار وإتقن. أيضا يعني هذه المسألة مسألة هي يعني همة واستعانة بالله طبعا قاعدة مجربة وهي أن المعونة تأتي على قدر المؤونة وهذا أنصح به الرسول المعونة تأتي على قدر المؤونة على قدر إنجازك ما تدعو أنت من إنجاز المسؤوليات تأتي المعونة إلى الله سبحانه وتعالى. في البداية هيكون في نوع من المشقة يسامح ويبدأ بالمهمة الأساسية يعني المهمة الكبيرة يقسمها إلى أجزاء ثم الهام الجزء يبقى جزء محدد ما يشتتش نفسه لأن في ناس تقعد تتراعى قبل ما يبدأ شرح البقرة الطويلة مع الأحكام الطبيعية اللي ممكن يبقى حافظينها أو حفظ ولا حاجة يروح لكن لا تبدأ من أجل العكس يتشتت يبدأ من الأجل يلاقي يعني ايضا ربما لا يجعل ذلك يقوم من النص مثل السؤال السهل عليك فهو يبدأ بشيء لكن لا يبينه الى جنب من المهمه وفكر بعدين. لكن يبدا المهمه الاسهل الى ان يجدها ازاي نرسم عليها وواحد ينجزها ثم يتوقف الى ليها وهكذا. فتره بعد فتره سوف يجد اللي كان نشط جدا الذاكره هتبدا والسنه هتتخرج من فوقها وتاخذ عن الانصراف ويبدا فعلا يصعب عليه جدا شرط القران الكريم مع فرد الانصراف وتاخذ تمتلئ حياته كلها تبارك وتستنى لما تزول حياته القران شرط مش هيبقى فاضي لاي مظهر مظهر من الانحراف او المعاصي او اللغو او التفريط بعض الناس كانت تعبان فالقران سيعود عليه بالبركه كل البركه يعني في حياته. الله سبحانه وتعالى يقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده. فهذه الجوانح هي اسباب التحصيل اسباب التعلم اسباب الحفظ. فاذا اخلص العبد الديه لله تبارك وتعالى اعانه الله على حفظ كتابه وجدنا باستعانته على ذلك اولا ان يخلص لله عز وجل وان ينوي بحفظ ابتغاء مرضات الله وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. ففي شك ان لا يتلمع العاقبه والثواب والاجر الجزيل في حفظ القران الكريم هذا مما يشكل الوقود الذي يحركه في مسيره ايجاد هذه يعني المهمه. ايضا ان يجتهد في العمل بما حرم من كتاب الله تبارك وتعالى. يقول ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا انهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يتعلموا 10 ايات لا يخلفونها حتى يعملوا بما فيها من العمل فتعلمنا القران والعمل جميعا. كذلك ايضا ان يقوم في الليل يصلي بما يحفظ من القران الكريم ويبدل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه مسلم اذا قام صاحب القران فقراه بالليل والنهار ذكر وان لم يقم به نديا. يكفي هذه البركه لان القران سيحرضك على قيام الليل على شكل على اكثر من النواهي في النهار. فهذا ايضا من بركات اشتغال هذه الوظيفه الاخرى. كذلك ايضا يكرر القراءه في غير الصلاه وظيفه يحافظ نفسه. مش هينا ان القران يضيع في معاصي او في لغو او في كذا وكذا من هذه الايه. هذا اكبر عاصم من يعني الاعتزال عن طريق الله تبارك وتعالى. يقول ابو بكر بن عياش قرات القران على عاصم بن ابي مجود فكان يقول لي ان اقرا عليه كل يوم ايه لا ازيد عليها ويقول ان هذا اثبت له. هذا يثبت ايه؟ الحفظ عندك ايه واحده فقط في اليوم. فلم امن ان يموت الشيخ قبل ان اقرا من القران فما زلت اطلب اليه ما زلت ايه عليه الطالب ان يزيد ما زلت اطلب اليه حتى أني لي في 5 آيات كل يوم. حتى أني لي في 5 آيات كل يوم. يعني ممكن الإنسان لو في كل يوم مش هتكون 5 آيات هي لو آية واحدة. إذا مر الوقت خير أعمال ألبابه وإن وأعرف من حفظ طوال السور عن طريق كل يوم كان يحفظ آية واحدة فقط. آية واحدة فقط من القرآن الكريم في أثناء بيانه وإياه من العمل. فبعد إلى به كان حصل قدرا عظيما جدا وربما على الرد والسمع للجوال واكيد الان اذا خطر اذا كان استمر على يعني هذا المنوال. فالشاهد يعني ايه خير اعمال ادواره واتقنه. نعم. ايضا يعني هي مساله مساله يعني هجمه والاستعانه بالله طبعا قاعده مشرفه وهي ان المعونه تاتي على قدر المعونه وهذا اصبح عليه الصلاه والسلام. المعونه تاتي على قدر المعونه. على الارض لانجازك ما دام انت من انجاز الاسلام تاتيك المعونه لو بصت على قد يدك انت اللي بتحدد المعونه كم تاتي. وهذا مراعاه مجرد ياتي الطالب يفضل طول السنه ما يذاكرش ضاع وقت الى اخره. تيجي راجل في ايام امتحانات ممكن كتاب كامل يخلصه في ايه؟ في يومين ثلاثه او في يومين. ممكن كتاب يخلصه في ليله مش لغه سطحيه. ومع ذلك يكد ويرجع كام يوم في الثلاثه. فالمساله ان ليه انه في هذا الوقت ده نوى ان يمر من هذا الكتاب وعمل على ذلك فتاتي بالمعونه على قدر نيته. فكذلك انت على قدر التسامح يعني واحد بيطول يد قوي انه عايز يقول لي يا عم مدخول عايز مدخول. فتجيب معاه على قد اليد ممكن تشيل يد اللي تحت شويه ده تجيب له ماده مدنيه او ما هو اشد من ده. لكن لو مشي على المثلث يعني